أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في أول بحث الترتب إجمالا أنه قد يفرض أن الواجب الأهم والواجب المهم كلاهما مزيق، لا إشكال في جريان الترتب هنا، وأن الأمر الفعلي إنما يتعلق بالأهم لعدم التمكن من الإتيان بالواجب المهم. فصحة هذا الواجب على تقدير ترك الواجب الأهم يتوقف على الترتب وعلى الالتزام بإمكان الأمر بالزدين على أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا بإتيانه. وكذلك إذا فرضنا أن الواجب الأهم مزيق ولكن الواجب الآخر المهم ليس بمزيق، أيضا الكلام والكلام. إذا فرضنا أنه أن الواجب المهم مزيقون، الواجب المهم مزيقون، الواجب الأهم إذا فرضناه مزيقان، الواجب المهم ليس بمزيقين، وإنما هو موسع وله فرض آخر مقدور. قلنا إن هذا ليس مثل الأول. لا يتوقف صحة هذه العبادة على القول بالترتب. بناء على ما سلكنا من أن القدرة غير معتبرة في متعلق التكليف لا بحكم العقل ولا باقتضاء نفس التكليف، بل إنما هذا يعني اعتبار القدرة أمر يعتبره العقل في مرحلة الامتثال. على ذلك لا مقتضي لتقييد المأمور به بالمقدور، فيكون الواجب والطبيعي القابل للانتباه على هذا الفرد والقابل للانتباه على فرد آخر. وقلنا إن الأمر بالواجب المزيق بناء على أنه لا يقتضي النهي عن ضده لا يجعل هذا الفعل غير مقدور، بل الآن هم مقدور تكوينا وتشريعا. غاية الأمر أن له مزاحم ومزاد وهو الواجب الأهم، هذا أمر آخر، وإلا فهو مقدور. بناء على هذا لا نحتاج إلى الالتزام بالترتب في تصحيح الواجبات الموزعة فيما إذا زايدها واجب أهم وكان الواجب الأهم مزيفا، بحيث يفوت الواجب بالإتيان بالواجب المهم. وهذا هو الذي ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه، أن الانتباق تحري بل إجزاء عقلي، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. بناء على هذا يعني في الحقيقة لا مزاحمة بين هذين الواجبين، إذ المفروض أن الواجب المهم غير مقيد بزمان الواجب الأهم، بل طبيعي جامع بين الأفراد الأرضية والطولية، والمكلف قادر على الإتيان به، إلا أنه باختياره بسوء الاختيار يطبقه على هذا الفرد الذي هو ملازم لترك الواجب الأهم. هذا التطبيق من سوء اختيار العقل، إلا فالفعل مقدور تكوينا وتشريعا، والواجب هو الطبيعي الجامع، وقد أتى بالطبيعي الجامع. على هذا لا نحتاج في التصحيح إلى الالتزام بالترتب، إذ لا مزاحمة بين الواجبين على هذا المسلك، ليس بينهما أي مزاحمة، الواجب الموزع والواجب المزيق كلاهما قابل للامتثال، فليس بينهما تناف في مرحلة الامتثال كما انه ليس بينهما تراف في مرحلة الجهل، يعني غير داخل لا في باب التعارض ولا في باب التزاهم. و اذا فرضنا اننا لم نقل بذلك و اعتبرنا القدرة في متعلق التكليف و قلنا ان التكليف بنفسه يقتضي اعتبار القدرة والمأمور به غير هذه الحسة، الحسة التي ليس لها مزاحمون، تلك الحسة داخلة في حيز الأمر وداخلة تحت الطلب. وأما الحسة المزاحمة للواجب الأهم فهذا خارج عن حيز المأمور به. بناء على ذلك تصحيح هذه العبادة متوقفون اما على دعوى احراز الملاك في هذا الفرد كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، واننا نعلم حلما جزميا فانه لا فرق بين هذا الفرد وسائر الافراد في الوفاء بالملاك. غاية الامر ان الامر يعني الامر الشرعي والوجوب لم يسع هذا الفرد ولم يشمله بلا من ناحيته الوفاء بالملاك، هذا الفرد وسائر الافراد على حد سواء. حينئذ لا نحتاج الى القول بالترتب، بل يمكن تصحيح هذه العباده من جهه انه قابل للتقرب به الى المولى وان فرضنا انه غير مامور به. واما لو لم نلتزم لا بالاول ولا بالثاني، يعني قلنا ان القدره ماخوذه في متعلق التكليف، الامر تعلق بالحسه المقدوره، وما كان مزاحما ليس بمقدور على الفرد لو قلنا بذلك، ولم يمكننا احراز الملاك كما هو كان هذا هو الصحيح، وقلنا انه لا طريق لنا الى احراز الملاك في الفرد الذي لا يسعه الامر، اذن صحة هذا الفعل يعني العبادة المزاحمة للواجب الاهم صحته تتوقف على الالتزام بالترتب. غاية الأمر الفرق بين هذا الترتب والترتب في القسم الأول، يعني مزاحمة الواجبين المزيقين، أن في الفرض الأول كان الترتب بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم، الأمر بالمهم كان يعني أصل الأمر كان مترتبا على صيان الأمر بالأهم. وفي هذا الفرض وهو القسم الثاني لا يكون أصل الأمر مترتبا على الإتيان، إذ المفروض أن الأفراد المقدورة موجودة يمكن المكلف أن يأتي بسائر الأفراد، فأصل الأمر لم يثبت يقينا، ولكن إطلاق هذا الأمر وشموله لهذا الفرض مبني على الالتزام بالترتب. لو قلنا بالترتب في القسم الأول لقلنا به في القسم الثاني بعين الملاك، فينتج أن المولى ابتداء أمر بالأهم وعلى تقدير إسيان ذلك جوز ترخيص الواجب الموسع على هذا الفرد المزاحم، وهذا معنى شمول الإطلاق. يعني الأمر بطبيعي الصلاة إنما يرفع اليد عن إطلاقه فيما إذا أتى بالواجب الأهم، حينئذ قطعا الإطلاق ساقط. وأما إذا فرضنا أنه لم يأت بالواجب الأهم عصيانا لا مانع من الأمر به بخصوصه فضلا عن شمول الإطلاق له، إذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق دليل الواجب المهم بالنسبة إلى حال الإسلام فيأخذ بإطلاقه. فالفرق إنما هو بهذا المقدار، أن الترتب في القسم الأول بين الأمرين نفسیه ما، و اما فی هاذا الفیض فلیس الترتب بین الامرین، بل الامر بالمهم لم یثبت قطعا، و انما الترتب بین اطلاقه و الامر بالمهم، فیقید اطلاق الامر بالمهم، بل هاذا الاطلاق مقید بعدم الاتیان بالعصیان فیما اذا لم تأت بالواجب الاهم، الاطلاق یبقى على حاله، فیرفع الید عن الاطلاق فی فرض امتثال الواجب الاهم، و الا فالاطلاق محکمون. ولكن الصحیح ما ذکرنا ان هاذا الفرض خارج عن موارد التزاحم اصلا، قلنا بالترتب ام لم نقل بالترتب، صححنا العباده بالملاك لم نصحح العباده بالملاك، على جميع هذه التقادير لا مانع من الحكم بصحه هذا الفرض، اذ لا مانع من شمول الاطلاق له اولا من اول الامر يشمله الاطلاق، فإن القدرة غير معتبرة في متعلق التكليف لا بحكم العقل ولا بحكم الشرع كما ذكرناه، وعلى تقدير الاعتبار هذا الفرد مقدور لا أنه ليس بمقدور، لأن عدم القدرة يكون بأحد أمرين، إما بالعجز التكويني أو بالنهي التشريعي. المفروض أن الشارع لم ينه عن ذلك، فعل في نفسه مباح والمكلف قادر عليه، فلماذا يكون غير مقدور؟ غايته انه ملازم لترك الواجب، والملازم لترك الواجب لا يكون غير مقدور. هذا هو الامر الثاني وقد تكلمنا فيه. الامر الثالث ان شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه فرق في مسألة الصلاة مع الابتلاء بالإزالة، يعني فيما إذا كان هذا الواجب الذي هو واجب مهم وكان مزاحما لواجب أهم، وترك المكلف الواجب الأهم واشتغل بالمهم، فصل بينما إذا كان هذا التكليف من الأول والمكلف كان عالما به، أو أن التكليف لم يكن من الأول بل حدث بعد ذلك، أو أنه كان من الأول ولكن المكلف لم يكن يعلم به وعلمه به كان بعد ذلك. قد نفرض أن المسجد تنجر والمكلف علم بذلك، ومع هذا لا يزيل النجاسة مع قدرته على الإزالة يشتغل بالصلاة، هنا الحكم بصحة الصلاة مبني على القول بالترتب على ما يرى. أو نفرض أنه مزيق مثلا، وقد نفرض أن النجاسة حدثت أثناء صلاة المصلي، لم يكن المسجد متنجسا من الأول وإنما تنجس أثناء الصلاة، فأمر هذا المصلي بإزالة النجاسة عن المسجد. وقد نفرض أن المسجد كان متنجسا من الأول ولكن المكلف لم يكن يعلم بذلك وإنما علم به أثناء صلاته، أثناء الصلاة علم ان المسجد متنجس را فيه نجاستان، فهل الحكم بصحة الصلاة حينما حدثت النجاسة اثناء الصلاة، او علم المكلف بذلك اثناء الصلاة؟ هذا ايضا متوقف على القول بالترتب، او يمكن الحكم بصحته وان انكرنا الترتب وقلنا انه لا يمكن الامر بالزدين ولو كان احد الامرين مترتبا على الامر الاخر، وقد اخذ في موضوعه اتيان ذلك الامر. اختار قدس الله نفسه ان هذا لا يتوقف على القول بالترتب، والوجه في ذلك أن الصلاة أو غير الصلاة من العبادات إذا فرضنا أنها عبادة يجوز رفع اليد عنها بعد ما اشتغل المكلف بها كالصلاة نافلة مثلا الكلام إذا كان كذلك الكلام هو الكلام يعني لا فرق بين الحدوث والبقاء إذا اشتغل المكلف بنافلتين أو بقراءة القرآن أو بغير ذلك من المستحبات كالأدعية ونحو ذلك علم أثناء اشتغاله أن المسجد متنجس أو تنجس المسجد أثناء الاشتغال الكلام فيه والكلام في الحدوث بعينه لأن الأمر بإتمام هذا العمل والأمر بإزالة النجاسة عن المسجد لا يمكن من طلب الزدين وقد فرضنا أن ذلك الواجب واجب أهم يعني إزالة النجاسة فمشروعية هذه العبادة إذا كانت نافلة أو الأمر به إذا كان واجبا يتوقف على القول بالترتب والالتزام بإمكان الأمر بالزدين على هذا النحو أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا بإتيان الأول وأما لو فرضنا أن هذه العبادة عبادة لو شرع فيها وجب الإتمام كما في الصلاة فريزتان لا يجوز للمكلف قطع ما شرع فيه من الصلاة الفريزة إذا فرضنا أن هذا واجب إذن كانت المزاحمة بين الواجبين المزيقين الإزالة واجبة وكذلك الصلاة واجبة يعني إتمام الصلاة واجب إتمام الصلاة والمفروض أنه ليس بمزيق هذا لا نحتاج فيه إلى القول بالترتب يعني خصوص هذا المثال وإن كان من الواجبين المزيقين والدليل على ذلك أنه لم يدل دليل على أهمية الإزالة حينئذ ليكون الوجوب الفعلي مختصا به ويكون الأمر بالصلاة مرتبا على إتيانه فإن الدليل على وجوب الإزالة عن المسجد عمدة الدليل عليه هو الإجماع والتسالم ولم يعلم أن الإجماع شامل لمثل ذلك يعني فيما إذا كان له مزاحم وهو أيضا واجب مزيق لم يعلم شمول الإجماع لذلك إذن لا مانع من إتمام صلاته حتى لو قلنا بأن الترتب غير جائز ونتكلم في هذا إن شاء الله.